إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الغصب إلى الباب الثاني الذي هو في الطوارئ، يعني ما يطرأ على المغصوب فيترتب على ذلك أحكامه. وسوف نعد إن شاء الله من أحكام الطوارئ 9 أحكام، وقد شرعنا فيها الحكم الأول وهو ما يطرأ على المغصوب من نقصان، لما قال فأما النقصان فمنه ما يكون بأمر من السماء ومنه ما يكون بجناية الغاصب، وذكر السبب في اختلاف هذا الحكم، وهو أن المغصوب مخير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية. قال: وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصا ولا شيء له في الجناية. ثم ذكر السبب في هذا الاختلاف، أن من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان كأنه حدث في ملك صحيح، فالذي ضمنه يوم الغصب يعني من أول ما غصب جعله ضامنا، إذن تصرفه في المغصوب كأنه مالك له، فأوجب له الغلة، يعني أوجب للغاصب الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم جعلوه مضمونا، يعني مضمون بالقيمة، فإذا له أن يتصرف فيه. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة، وكذلك قياس قول من يضمنه يوم الغصب فقط، وهذا هو القول الأول، من يضمنه يوم الغصب يعني من أول ما غصب. القول الثاني: قال: ومن جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل أوان، يعني ليس يوم الغصب فقط وإنما هو مضمون عليه في كل لحظة، في كل أوان كانت يده عليه، إيش الجواب؟ أخذه بأرفع القيم. إن كان عندكم آخذة هذا خطأ، فإذا من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل أوان، يعني ليس يوم الغصب فقط، إيش الجواب؟ جواب الحكم: أخذه بأرفع القيم، يعني بأعلى القيم، وأوجب عليه رد الغلة وضمان النقصان، نعم، سواء كان من فعله أو من عند الله. قال: وهو قول الشافعي أو قياس قوله، وكذلك قول أحمد، وهذا هو القول الثاني. فالقول الأول يجعلونه ضامنا يوم الغصب فقط، والثاني يجعلونه ضامنا في كل لحظة، القول الثالث. ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب وبين الجناية التي تكون بأمر من السماء، وهو مشهور مذهب مالك وابن القاسم، هذا القول الثالث، فعمدته قياس الشبه. قياس الشبه يعني مجرد الشبه، يعني في مقابل قياس العلة، هذا قياس الشبه، وهو من القياسات الضعيفة، لأنه رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه. نعم، هو غصب ثان، يعني مثلا غصبه أولا ثم حصل فيه نقصان، فالنقصان يعتبر جناية إيش؟ أخرى، وغصب آخر، كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه، كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه، يعني بدون غصب. البقرة مثلا في ملك صاحبها، ذهب وجنى عليها بجرح ونحوه، نعم، كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه. قال: فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب، فقف عليه، هل نضمنه يوم الغصب أو نضمنه في كل لحظة؟ قال: وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب، يعني أنت غصبت شيئا فجاء إنسان آخر وجنى عليه، لست أنت الغاصب الذي جنيت عليه، وإنما جان آخر. قال: فالمغصوب، المغصوب كما ذكرنا يطلق على الشيء المغصوب ويطلق على المغصوب منه، فالمغصوب يعني هنا المغصوب منه، المغصوب مخير بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني، يعني المغصوب يضمن الغاصب والغاصب يتبع الجاني. قال: وبين أن يترك الغاصب، وبين أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات، يعني له أيضا أن يترك الغاصب ويتبع ليش؟ ويتبع الجاني بحكم الجنايات. قال: فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب. يقابل ذلك، قال: وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب، يعني هي في ملك صاحبها وجاء جان وجنى عليها، فهذا حكم الجناية على عين بلا غصب. وإنما ذكر هذا تكميلا للجنايات على العين، فأنواع الجنايات على العين ثلاثة، أنواع الجنايات على العين ثلاثة: جناية الغاصب، يعني غصب وجنى عليها، الثاني جناية غير الغاصب على الشيء المغصوب، والثالث جناية بلا غصب. جناية بلا غصب، هذا الذي أراده ها هنا. قال: وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب، يعني مثلا سيارتي موضوعة في ملكي وأنت لم تغصبها وإنما جئت وجنيت عليها، فإنها تنقسم عند مالك إلى قسمين: جناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء باق. جاء مثلا على السيارة وكسر زجاجها، المنفعة لا زالت باقية. قال: فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية، يعني هذا يجب فيه قيمة الجناية. هذا الزجاج قيمته كم؟ ويأخذ هذه القيمة، وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية، يعني صحيحا ومكسورا مثلا، فيعطى ما بين القيمتين، فيعطى ما بين القيمتين. طبعا هذا في حالة إذا كان ينتفع به بعد الجناية عليه، أما إذا كان لا ينتفع به بعد الجناية عليه كهذا المثال الذي ذكرناه، فإذا لا بد من أن يعطى القيمة كاملة. الثاني: وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود، تبطل الغرض المقصود، فإن صاحبه يكون مخيرا، إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمته. نعم، ففي هذه الحالة ممكن الجاني يقول له: طيب أعطيني الزجاج المكسور وتأخذ ليش؟ وتأخذ القيمة، يأخذ قيمة الشيء، وإن شاء أخذ قيمة الجناية، يأخذ قيمة الجناية فقط. نعم، فإما أن يأخذ يعني قيمة الشيء، يسلم المعيب للجاني ويأخذ قيمته، وإن شاء أخذ قيمة الجناية. وقال الشافعي أبو حنيفة: ليس له إلا قيمة الجناية. وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصب، يعني تشبيه الجناية بلا غصب، تشبيهها بليش؟ بالجناية في حال الغصب. قال: وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف العين، تشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف العين أي كاملة. فهذا كله الحكم الأول من الطوارئ، وهو حكم النقصان. الحكم الثاني: قال: وأما النماء يعني الزيادة فإنه على قسمين، ويستحسن أن يعني نعمل خريطة كالعادة، فتقول: إنما أنفرع فرعين، أن يكون بفعل الله، الثاني أن يكون بفعل الغاصب. طيب، والذي بفعل الغاصب ينقسم قسمين، ينقسم قسمين. القسم الأول: أن يكون جعل فيه عينا قائمة، جعل فيه عينا قائمة، زود عليه شيء. والثاني: أن لا يكون جعل فيه عينا قائمة سوى العمل، سوى العمل. سيأتينا أمثلة إن شاء الله. فالأول أضاف فيه عينا قائمة، والثاني لم يضف فيه عينا قائمة وإنما عمل فيه شيئا. طيب، العين القائمة تنقسم قسمين: ما يمكن إعادته، والثاني لا يقدر على إعادته. وكذلك العمل ينقسم قسمين: إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا. طيب، قال: وأما النماء فإنه على قسمين، أحدهما أن يكون بفعل الله، قال: كالصغير يكبر، والمهزول يسمن، والعيب يذهب. الصغير يكبر، غصب شيئا صغيرا ثم كبر، أو غصبه مهزولا ثم سمن، أو غصبه بعيب ثم ذهب. ما حكم هذا؟ سيأتي. قال: والثاني أن يكون مما أحدثه الغاصب. قال: فأما الأول وهو الذي بفعل الله فإنه ليس بفوت، يعني هذا النماء لا يفوت الشيء على صاحبه، ما يأتي الغاصب ويقول: هذا كان صغيرا وكبر فلا أرده، نقول هذا ليس بفوت. قال: وأما النماء بما أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب فإنه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك، طبعا هذا كله على رأي ابن القاسم، إلى قسمين. أحدهما أن يكون قد جعل فيه ما له عين قائمة، أن يكون قد جعل فيه ما له عين قائمة، كالصبغ في الثوب، غصب ثوبا وجعل فيه صبغا، والصبغ عين قائمة في المغصوب. قال: والنقش في البناء، غصب بناء ونقش فيه وما أشبه ذلك. المهم إن الزيادة تكون عينا قائمة. قال: والثاني أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل، هذا في مقابل العين القائمة، فالعمل في مقابل العين القائمة. قال: كالخياطة، غصب ثوبا وخاطه، ما هو النماء الذي فيه؟ عمل، ليس عينا قائمة. قال: والنسج، غصب غزلا ونسجه، طيب، وطحن الحنطة، غصب حنطة وطحن، هذا كل عمل. والخشبة يعمل منها توابيت، غصب خشبا وصنع منه تابوتا، هذا كل عمل، فالعمل في مقابل العين. قال: فأما الوجه الأول وهو ماذا؟ العين القائمة، فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله، كالبقعة يبينها وما أشبه ذلك، كالبقعة يبينها يعني يفصلها، بقعة في ثوب فيفصلها. والثاني ألا يقدر على إعادته، كالثوب يصبغه، هذا ما يقدر على إعادته. والسويق يلته، السويق يعني إما أن يكون من الحنطة أو من الشعير، والسويق هو يعني الحبوب المقلاة، الحبوب التي تقلى، فهذا يسمى سويق. يلته يعني بشيء من الماء، فهذا ما يقدر أن يعيده سويقا مرة أخرى. قال: فأما الوجه الأول، إيش المراد بالوجه الأول؟ ها؟ مما يمكن إعادته، مما يمكن إعادته. قال: فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها وإزالة ما له فيها مما جعله من نقد أو غيره، النقد هنا بمعنى التغيير، أو بقايا، بقايا ما يزيله. قال: وبين أن يعطي الغاصب قيمة ما له، ما له فيها من النقد مقلوعا بعد حط أجر القلع. فإذن هو مخير بين هذا وهذا، إما أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها ويزيل ما فيها، وبين أن يعطي الغاصب قيمة ما له فيها من النقد مقلوعا، يعني يقدر هذا مقلوعا بكم ويعطيه القيمة. قال: وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه، هذا في الأجرة، وإنما يستأجر عليه. وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع، هذا إن كانت له قيمة. وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المغصوب فيه شيء، لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته، يقول له: رجع الشيء على ما هو عليه. فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال، هذا إن لم تكن له قيمة. قال: وأما الوجه الثاني وهو الذي لا يقدر على إعادته فهو مخير بين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه ويأخذ ثوبه، نعم المغصوب منه يدفع قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه يعني مصبوغا، وبين أن يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه، يعني يأخذ القيمة يوم الغصب وخلاص يترك له الثوب وما فعل فيه. قال: إلا في السويق الذي يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطعام فلا يخير فيه. لماذا؟ لأنه طعام، والتخيير في هذا يعني يصبح من باب الربا. قال: لما يدخله من الربا، هكذا قال، ويكون ذلك فوتا. ونحن عرفنا أن الفوت يوجب ليش القيمة، الفوت يوجب ليش القيمة، ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل أو القيمة فيما لا مثل له. قال: وأما الوجه الثاني من التقسيم هو ماذا؟ العمل. الوجه الثاني من التقسيم هو العمل، وهو أن لا يكون أحدث الغاصب فيما أحدثه في الشيء المغصوب سوى العمل. فإن ذلك أيضا ينقسم قسمين، أحدهما أن يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشيء عن اسمه، قال: كالخياطة في الثوب أو الرفولة، فالثوب بعد الخياطة يسمى إيش؟ ثوبا، فهو قبل الخياطة ثوب وبعد الخياطة إيش؟ ثوب أيضا، فالاسم لم يزل. وكذلك في الرفولة، والرفولة يعني الإصلاح، رفل الثوب يعني أصلحه. قال: والثاني أن يكون العمل كثيرا ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمه، كالخشبة يعمل منها تابوتا، لما غصبها كانت إيش؟ خشبة، وبعد أن عمل فيها صارت إيش؟ تابوتا، اتغير الاسم. والقمح يطحنه، الأول كان قمحا الآن صار طحينا، والغزل ينسجه، كان غزلا الآن صار يعني ثوبا. قال: والفضة يصوغها حليا أو دراهم. فهذا هنا العمل كثير، فالعمل الكثير هو الذي يخرج الشيء عن اسمه، العمل الكثير ضابطه الذي يخرج الشيء عن اسمه. قال: فأما الوجه الأول وهو اليسير فلا حق فيه للغاصب، ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا، يأخذه معمولا. قال يعني ليس بفوت، الأول ليس بفوت. قال وأما الوجه الثاني لما تغير الاسم فهو فوت، يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيما له مثل. قال هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى، يعني هذه التقسيمات كلها لابن القاسم. القول الثاني قال وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب، يعني كل ما يفعله الغاصب في المغصوب فهو لمن؟ للمغصوب منه. أصله يعني دليله مسألة البنيان، مسألة البنيان يعني غصب أرضا وبنى فيها، فيقول إنه لا حق للغاصب فيما لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين، فكل ما لا يقدر الغاصب على أخذه فإذا هذا ليس من حقه، ليس من حقه. يعني مثلا غصب سيارة وبدل التيرات، هذا يقدر أن يأخذها؟ هذه يقدر، فهذه يأخذها ويرد السيارة بالتيرات الإيش؟ القديمة، فإذا هذا أيضا جيد. كل ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر الغاصب على أخذه فليس له فيه حق. القول الثالث وقد روي عن ابن عباس أن الصبغة تفويت، أن الصبغة يعني تفويت، تفويت يعني يحول إلى القيمة، يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب. نعم. وأشهب يقول ليس للغاصب فيه شيء لأنه لا يقدر على أخذه. ابن عباس يقول إن هذا إيش؟ إن هذا تفويت. وابن القاسم على التقسيم الذي تقدم. القول الرابع وقد قيل إنهما يكونان شريكين، يعني أنت غصبت مني ثوبا وصبغته، لما صبغته ارتفعت قيمته فنصبح أنا وأنت شريكين في الإيش؟ في الثوب. وقد قيل إنهما يكونان شريكين، هذا بقيمة الصبغ وهذا بقيمة الثوب. إن أبى رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ، وإن أبى الغاصب أن يدفع قيمة الثوب. وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة، وقال إن الشركة لا تكون إلا فيما كان بوجه، نعم، إلا فيما كان بوجه شبهة جلية. فعنده أن إذا كان هناك شبهة، يعني شبهة في الشراكة هذه فتكون شركة. أما هذا الغصب ما فيه شبهة، الغاصب هذا معتد ظالم. قال وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة بينهما، يعني قول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم فيه إلا أنه يجيز الشركة بينهما، ويقول إنه يؤمر الغاصب بقلع الصبغ إن أمكنه وإن نقص الثوب، ويضمن للمغصوب مقدار النقصان. قال وأصول الشرع تقتضي ألا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه، الله أكبر، مع أنه غاصب لكن عندما نحكم عليه لا نظلمه. أصول الشرع تقتضي أنه لا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه، وسواء كان منفعة أو عينا، إلا أن يحتج محتج بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. صحيح، نقول ليس له حق، ولكن لا إيش؟ لا نظلمه، لا نظلمه ولا نظلم صاحب الحق. وحديث ليس لعرق ظالم حق هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون كما في الإرواء 1520. ومعناه أن باختصار أن من اعتدى على ملك الغير فليس له حق في الإيش؟ في الثمرة. هذا باختصار، من اعتدى على حق الغير اعتدى وبعدين حصلت ثمرة، فهذا يسمى عرق ظالم. وأصله في غصب الأرض، أصله في غصب الأرض أنه يغصب الأرض وإيش؟ ويعني يشقها كما تشق العروق الأرض، فهذه كما يقال كناية عن تصرفه فيها، غصب أرضا وتصرف فيها وأثمرت، فهذا ليس له إيش؟ ليس له حق. قال: وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب. فوصف العرق بالظلم مجازا، يعني عرق ظالم يعني صاحبه، ليعلم أنه لا حرمة له. يعني مثلا جاء إنسان وغصب أرضك وغرس فيها، فالغرس هذا يسمى عرق لأنه إيش؟ يعني يشق الأرض، فهل هذا له حق؟ ليس له حق وليس له حرمة، فيجوز لك أن تأتي على هذا الغرس وتخلعه. قال: حتى يجوز للمالك الاجتراء عليه بالقلع من غير إذن صاحبه. وسيأتي هذا الحديث. قال: لكن هذا مجمل، يعني ليس لعرق ظالم حق مجمل يعني غير مفصل، ومفهومه الأول أنه ليس له منفعة متولدة، يعني الثمرة، يعني بين ماله وبين الشيء الذي غصبه، يعني هو غصبه وبذل فيه شيئا، بذل فيه ماله أو بذل فيه عمله ومجهوده فحصلت ثمرة، فهذا ليس له. قال: أعني ماله المتعلق بالمغصوب. قال: فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب، تغير أو لم يتغير، يعني سواء تغيرت بالزيادة أو بالإيش؟ أو بالنقصة، هذا كله في الحكم الإيش؟ في الحكم الأول والثاني، الأول بالنقصان والثاني بالزيادة. الثالث: قال: وأما حكم غلته، غصب شيئا وجاءته منه غلة، يعني ما يغل ويستغل. قال: فاختلف في ذلك في المذهب على قولين، أحدهما أن حكم الغلة حكم الشيء المغصوب، يعني حكم الغلة هذه المستغلة من المغصوب حكمها كحكم الشيء المغصوب تماما، فتكون تابعة له. والقول الثاني أن حكمها بخلاف الشيء المغصوب. قال: فمن ذهب إلى أن حكمها حكم الشيء المغصوب، وبه قال أشهب من أصحاب مالك، فالقول الأول قال قول أشهب، يقول: إنما تلزمه الغلة يوم قبضها، تلزمه الغلة يوم قبضها، عندما يقبض الغلة يأخذها، أو صلاة وبركاته، أو أكثر مما انتهت إليه قيمتها. تلزمه الغلة يوم قبضها، إما أن يدفع الغلة يرد الغلة كما حصلها، أو يعني أرفعها كما تقدم قبل ذلك أرفع القيم، أو أكثر ما انتهت إليه قيمتها. على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع القيم من يوم غصبها أو من يوم غصبها، لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغصب، هذا على ما تقدم. قال: وأما الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغصوب فاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة، يعني تلفت هذه الغلة ببينة أنه لا ضمان على الغاصب، فهذا محل اتفاق أن الغلة إن تلفت ببينة فلا ضمان على الغاصب. نعم، لأنه إنما يعاقب بالشيء المغصوب لا بإيش؟ لا بغلته. وأنه إن ادعى تلفها يعني بدون بينة لم يصدق، وإن كان مما لا يغاب عليه يعني وإن كان الظاهرة فلا يصدق، لا بد أن يأتي ببينة على التلف. قال: وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة، يعني الذين جعلوا حكمها بخلاف حكم الشيء المغصوب، فتحصيل مذهبهم أن الغلال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته، وهو الولد. نعم، غصب بقرة فيعني إيش؟ ولدت، فهذه الغلة المتولدة على صورة الإيش؟ الشيء المغصوب على نوعه وخلقته. الثاني: وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته، وهو مثل الثمر، فالثمر ليس على صورة الشجر، ولبن الماشية وجبنها وصوفها ليس على صورتها. الثالث: وغلال غير متولدة، فالأول والثاني غلال متولدة لكن الأول على صورة الشيء المتولد عنه والثاني ليس على صورته، وأما الثالث فهي غير متولدة بل هي منافع. قال: وهي الأكرية والخراجات، مثلا غصب فرسا وأكرى عليه، صار يركب عليه الناس ويأخذ أجرة، فهذا الكراء ليس متولدا بل هو منافع. وكذلك الخراجات، غصب أرضا ويعني يأخذ خراجها. النوع الأول: فأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة، فيجب عليه أن يرد البقرة وعجلها لأن هذا متولد عنها وعلى صورتها، كالولد مع الأم المغصوبة وإن كان ولد الغاصب. إيش يعني ولد الغاصب؟ مثلا غصب جارية وإيش؟ ووطئها، فهذا الولد إيش؟ ولده، لكنه يرد الجارية مع إيش؟ مع الولد، فمع أنه ولده لكن يرده. قال: وإن كان ولد الغاصب. وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم، فقال مالك: هو مخير بين الولد وقيمة الأم، يا يأخذ قيمة الأم يا يأخذ الولد. وقال الشافعي: بل يرد الولد وقيمة الأم، هو القياس. صحيح، يرد الولد ويرد قيمة الأم. طيب، النوع الثاني من الغلال: وأما إن كان متولدا على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان، أحدهما أن للغاصب أن للغاصب ذلك المتولد ثمر لبن الماشية والجبن والصوف، والثاني أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائما أو قيمتها إن ادعى تلفها، ولم يعرف ذلك إلا من قوله. فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة، وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له في القيمة. فطبعا هذا مختلف حكمه عن الذي قبله، أنه يخير بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة، وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة. قال: وأما ما كان غير متولد وهو الأكرية والخراجات فاختلفوا فيه على 5 أقوال. أحدها أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل، هذا لا يلزمه رده، فغصب فرسا وسار يكري عليه، قالوا هذا لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل، يعني لا يلزمه رده في جميع الأحوال. والثاني عكسه، أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضا. والثالث أنه يلزمه الرد إن أكرى، يعني غصب الفرس وأكرى عليه فيرد الفرس مع الكراء، ولا يلزمه الرد إن انتفع، يعني لو انتفع به بغير الكراء فلا يلزمه الرد، أو عطل، عطل يعني عن الكري والانتفاع. والرابع يلزمه إن أكرى أو انتفع، ولا يلزمه إن عطل. والخامس الفرق بين الحيوان والأصول، الأصول يعني الأراضي، يعني اللي بتطلع خرائص. قال: أعني أنه يرد قيمة منافع الأصول، غصب أرضا واستفاد من خراجها فيرد الأرض مع الخرائص، لكن في الحيوان لا. قال: ولا يرد قيمة منافع الحيوان. هذه 5 أقوال. قال: وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها. عندكم ما عينها، يعني يردها ايش؟ ما عينها نعم، فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها، يعني بقاء عينها باختصار، بقاء عينها. قال: وأما ما اغتل منها بتصريفها، يعني لو غصب عينا وحولها إلى عين أخرى، وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير يغتصبها فيتجر بها فيربح، فالغلة له قولا واحدا في المذهب، يعني غصب دنانير وذهب واتجر بها فالغلة له، هذا عجيب، يعني للغاصب يعني قولا واحدا في المذهب. وقال قوم: الربح للمغصوب، يعني رأس المال والربح لليش؟ للمغصوب. فهل يقاس هذا بقصة مثلا من أبي موسى الأشعري لما أعطى ابني عمر بن الخطاب مالا من بيت المال فاتجر به فجعله عمر إيش؟ مضاربة، لكن هذا أخذوه بالرضا، أما هذا غصب، وإلا فإعطاؤه الربح هذا يشجع الناس على ليش؟ على الغصب، يقول أنا أذهب أغصب وإن شاء الله بعطيه رأس المال ويستفيد بالربح. قال: وهذا أيضا إذا قصد غصب الأصل، يعني هو قاصد لغصب الدنانير، أحيانا ما يقصد الدنانير وإنما يقصد ليش؟ الربح. قال: وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامل للغلة بإطلاق. فانظر إلى هذا الفرق، قالوا يعني إنما يكون الربح للمغصوب إذا قصد غصب الغلة علاوة على غصب الأصل. قال: ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى، كان مما يزال به أو بما لا يزال. يزال يعني ينتقل، مما يزال به يعني سواء منقولا أو عقارا. وقال أبو حنيفة إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله. ليش؟ لأنه عنده الغصب إنما يكون في ليش؟ ها؟ في المنقول. عند أبي حنيفة لا غصب في العقار، وإنما الغصب في المنقول. طيب إذا كان هذا غصبا فلماذا لا كراء عليه لا في ركوبه ولا في حمله؟ لماذا؟ لأنه يضمنه من يوم الغصب، يضمنه خلاص يروح يتصرف بقى براحته. نعم، لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه. وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول، أي فيكون غاصبا ويضمن من يوم الغصب، بخلاف العقار فليس عنده فيه غصب، لأنه لم تزل يد المالك عليه أو من عليه. فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة، طالما أنه ضمنه إذن جازت له المنفعة، كما تقول المالكية فيما تجر به من المال المغصوب، أنهم يضمنونه إذن تجوز له المنفعة. وإن كان الفرق بينهما أن الذي تجر به تحولت عينه، وهذا لم تتحول عينه. وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو يردها أو لا يردها، ما سبب الاختلاف؟ يرد الغلة ولا ما يرد؟ وذكر سببين. السبب الأول اختلافهم في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، وقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. فالخراج بالضمان له عموم، وليس لعرق ظالم حق أيضا له عموم، فهم اختلفوا في تعميم هذا وهذا، وسيبين لنا كيف هذا الاختلاف. نعم، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا وهو الخراج بالضمان خرج على سبب، وهو يعني سببه في غلام قيم فيه بعيب. قيم فيه يعني قام مشتريه بذكر العيب الذي وجده فيه، فأراد الذي صرف عليه يعني البائع أن يرد المشتري غلته. اشتريت منك عبدا وجدت فيه عيب، أردت أن أرده عليك، فأنت تقول ترده وليش وغلته، يعني الغلة التي جاءت من العبد. قال وإذا خرج العام على سبب، هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه؟ وهذه يعني قاعدة أصولية مشهورة، أن العام إذا خرج على سبب، يعني قيل بسبب معين، هل يقصر على سببه أم أنه يعمم؟ فيه خلاف بين فقهاء الأمصار مشهور. فمن قصر ها هنا هذا الحكم على سببه، وهو هذا في عيب الغلام، قال إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهة، لأن هذا اشتراه ووجد فيه عيب، مثل أن يشتري شيئا فيستغله فيستحق منه. وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة يعني بالغصب فلا تجوز له الغلة، يعني في الغصب ما يجوز أن نقول الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان إنما فيما صار إلى الإنسان بإيش؟ بشبهة، والغصب ما صار إليه بشبهة هذا حرام. قالوا فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق، فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة. أي حديث؟ ها؟ ليس لعرق ظالم. عمم هذا الحديث في الأصل والغلة، أعني عموم هذا الحديث، وخصص الثاني، يعني خصص الخراج بالضمان. فالذين عمموا ليس لعرق ظالم وخصصوا الخراج بالضمان، فقالوا إيش؟ أنهم عمموا الحديث في الأصل وفي الغلة، يعني ليس له غلة. قالوا أما من عكس الأمر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. الخراج طبعا الغلة يعني، والضمان النفقة. فمن عمم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان على أكثر من السبب الذي خرج عليه، وخصص قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة، قال لا يرد الغلة الغاصب. هذا من حيث الأدلة وعمومها وخصوصها. السبب الثاني، وأما من المعنى كما تقدم من قولنا، فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرا واحدا، يعني المفروض الشيء المغصوب والذي تولد عنه يكون حكمهما واحدا، وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر. وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.